السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع المناضل الأستاذ خليل علي حمدان أبو هشام، وهذا الجزء هو الجزء السادس من هذه المقابلة. أستاذنا الكريم، كان القتال أو الدفاع أو التحضير بدون خط الدفاع حقيقية أو حتى بدون خط الدفاع بالمرة، بس عمي هل جاكوا ثوار من خارج القرية؟
لا لم يأتي
أبداً.
الجيش الإنقاذ.
طيب الجيش الإنقاذ حجي، وين أجاكوا وكيف أجاكوا وأي سنة أجاكوا وأي وقت؟
48 أوائل 48 أواخر 47 أوائل 48 دخل مثل الجيوش العراقية والمصرية اللي دخلت وأتى إلى قريتنا.
كثر عددهم عمي كانوا؟
كان مجموعة مش كبيرة جدا،
يعني 10
وكان من فوق 20 تقريبا.
نعم.
وكان عليهم ضابط طلبوا من جد المختار أن يغادر هو والنساء والشيوخ إلى شفاعمر، لأن اليهود سيهاجمون القرية من مستعمرة كفرت.
طيب وين مركز هؤلاء عمي جيش الإنقاذ؟
داخل المدينة
البيوت يعني؟ طيب كان معهم أسلحة ثقيلة ولا
لا؟ كان كلها بنادق بسيطة.
بنادق. طيب لباسهم وزيهم كان موحد ولا
كان عسكري؟ كان
عسكري.
قال لهم جدي أوافق على أن يذهب النساء والأطفال والشيوخ، لكن نحن سنقاتل عن القرية.
طيب
ونحن مسلحون وعندنا خبرة قتالية في مع في 36، ونحن أحق منكم في الدفاع عنه.
تذكر شو اسم الضابط اللي كان معهم؟
لا أدري، لكن بقي أعمامي وأجدادي في القرية. في الهزيع الآخر من الليل أتى عمي ليخبر جد المختار بأن جيش الإنقاذ انسحب كليا من القرية.
كم يوم عمي قعدوا عندكم حسب معلوماتك؟
القاضي شو أسبوع
بس أسبوع،
وطلبوا من القرية تترك.
طيب الأكل والشرب عمي والمؤونة؟
إحنا كنا نقدم لهم الأكل.
كل شيء؟
كل شيء. فذهبنا إلى شفاعمر الأطفال والنساء.
طب قبل ما تروحوا عمي إلى شفاعمر، خلينا بس شوية في القرية، ما وصلتكم جنود نظاميين عرب؟
لا، هذا ما هو جيش،
بس جيش الإنقاذ. أما جيش نظامي ما وصل.
ما هو لم يوصل.
الجيش العراقي عمي ما وصل.
ما وصل إلى القرية
بتاتا. طيب لا، هم لما طلبوا منكم حاولوا يعني يجبروكوا على الخروج ولا فقط طلب يا حجي؟
طلبوا انه اليهود بدهم يهاجموا القرية، لانه بدأت تسقط حيفا والقرى القريبة منها، وطلبوا ان يخرج الجميع من القرية. رفض جدي واخوته واولادهم من الخروج.
طيب حجي، بنيت استحكامات؟
ما هذا الذي يريد أن أقول.
تفضل.
أنه عندما ذهب الأطفال والشيوخ والنساء بقي أجدادي وأولاده وصمموا ألا يذهبوا من القرية.
بقي أبناء العائلة الثانية حجي؟
راحوا طلعوا للخارج، رحلوا مع أولادي.
عبد السلام أبو الحنفي
ما كانش موجود،
كان مغادر مثلا؟
كان مغادر، ما كانش موجود. فكانت النتيجة انه باخر الليل قالوا انسحبوا. جدي فهم انه في هنا خيانة، طبعا المطلوب من هذا الجيش انه يدافع عن القرية، فارسل وراء اخوته قال لي إن انا برأيي احنا ما في يعني تكافؤ في القتال، انتوا روحوا انا ضدهم. رفض اخوته لأن فارس حمدان ومصطفى حمدان وأولادهم كلهم يتركوا القرية، وأخذوا استعدادات في مدخل القرية قتالية.
كل استعدادات عم اللي أخذها؟
أخذوا مثلا أن ما في عند الملاجئ عندنا في الغرف المقابلة للطريق الآتي من الجهة الآتي من المستعمرة كفرت،
يعني لا حفروا خنادق
ولا شيء، فيش وقت
متاريس،
ما في وقت، ما كان جيش.
يعني هو اعتقد انه بالليل اللي غادر فيها الجيش الانقاذ انه راح يجي اليهود،
راح يجي اليهود لانه عرف خيانه، اكتشف انه في خيانه. انت بتقول لي اطلع من القريه وبتهرب منها، معناه في خيانه.
طيب طب ما كان في مناوبات ليلية حجي؟
وين؟
حول القرية؟
لا ما كان فيه.
ما صار في مجال.
عندما إجا الجيش الإنقاذ استلم الوضع، أبنا هو جيش وجاي يحمينا، فعندما طلبوا من الأطفال والشيوخ والنساء وأنا كنت منهم، رحنا على شو عامر، قلبونا إنه ضلوا أهلي يقاتلوا مع الجيش الإنقاذ، لأنه قالوا لي نحن حق إن ندافع. في الليل هربوا جيش الإنقاذ. جد المختار فهم القضية، إنه طب إذا اليهود بتقول أنا جايين وبتهرب أنت، معنا في خيانة في الشارع. فبعت وراء أخوته وولاده وقال لهم اطلعوا أنتم، مش هنقدر لليهود يعني، وأنا بظني هون بقاتل لاستشهد. رفضوا، قالوا لا.
طيب عمي، بس بدي أسألك، شو جنسياتهم الجيش الإنقاذ؟
لبنانيين كانوا، مع شكيب جيش لبناني كان.
ما
شكيب وهاب جيش الإنقاذ، ما له شكيب وهاب، ودخلوا على أساس مثل ما دخل الجيش المصري مثل ما دخل الجيش العراقي.
طبعا قبل ذلك خلينا أسألك ونرجع لموضوع جدك وتشبثك الدفاع عن القرية. هل ذهبت أو ذهب أبناء قريتك فزعة أو فزعات بقرى أخرى تعرضت للقتل أو للجنة؟
لا لم أكن، لأن العدد قليل وموضوع كان بعيد يعني في ظل الليل. شو اسمه؟
طيب انتوا لما صار عليكم هجوم هل حدا فزع لكم حتى؟
لا ابدا، ما في وقت.
طيب قبل احتلال القريه حتى، قبل هذا الهجوم اللي انت حضرت، هل استقبلتوا لاجئين من قرى اخرى؟
لا لم ياتي الينا لاجئين
أبداً. ولا مرورا من القريه حتى؟
ولا كنت شاهد مرور. الناس اللي كانت تهاجر تبعد، تعرف قريتنا بعيدة 10 كيلو، فاذا بده هاجر من حواسه كان بدروا على الصفوري، بدروا على الجليل الأعلى.
طب حجي، الآخرين الذين غادروا القرية من أبناء قريتك، هل يعني كانوا تحت الملامة ولا كانوا ناس يعني استوعبوا قرارهم بالخروج؟
هن بعض كثير من أنه كان خائف وبده ينجى بنفسه يعني.
نعم.
وكان يعني بالنسبة للمختار كان تبر هاي الأرض له وهي جزء منه وشغلات من أنه، واطلع قالوا نطلع طلعوا دغري
يعني، طلعوا بقرار
اختياري لكن حسوا في الخطر يعني.
قبل كم من الهجوم عم غادروا القرية؟ بيوم واحد؟
قبل يوم واحد
لما جيش القرية غادروا. ولا حدا تبقى من القرية غير؟
لم يتبقى إلا عمامي وأجدادي.
طيب عم قبل هذا الهجوم اكيد كان في مناوشات، كان في يعني؟
لا لم يكن هناك.
طيب كان في احتلال قرى اخرى؟
كان في، بدات الانهيار في حيفا.
طيب بهذا الوقت كيف كانت يعني، او يعني هل تاثر وضع القريه الاقتصادي الزراعي؟
وضع القريه بدا الناس يشتروا السلاح. طيب انا اتاكد لهم انه جاي المعركه اللي عندنا.
نعم. طيب يا حجي، يعني اثناء هذا الوضع واثناء انتم تشتروا اسلحه وتسلحوا وجيش الانقاذ بهذه الفتره، هل الناس بقيت منتبهه لزراعتها لمحاصيلها ولا التهت عن هذه المحاصيل؟
يعني باقل، بتعرف انت المحاصيل مواسم باقل، يعني في هنا خطر داهم اكثر، فطبيعي بدهم ينتبهوا.
طيب عمي، مجزره دير ياسين سمعت عنها بذاك الوقت؟ شو اللي سمعتوا عنها؟
أن فاتوا اليهود وقتلوا الناس، وما مزيد الأسف أن الدول العربية شاركت في تضخيم الحدث مشان يهربوا الناس من القرى الثانية، اعتدوا على الأعراض، ذبحوا هو كله 90% كذب، وشارك الإعلام الغبي العربي في هالشغلة. الناس صارت تخاف، أنه تعرف أن احنا مشكلة العرض هي مشكلة بالنسبة للفلاحين والهاي، أنه يدخل ناس يعتدى على بناتهم وعلى نسوان، فكان كثير منهم يخاف من هالحالة ويهرب.
طيب عمي، أنتوا سمعتوا عبر المذياع ولا عبر كلام الناس؟
كلام الناس.
معناته أكيد كان في مبالغات.
مبالغات كثيرة. لا، وشاركت الإذاعات العربية.
طيب عمي، هل بتعتقد أنه يعني كان لها دور مجزرة دير ياسين وتضخيمها لها دور في عملية نزوح الناس
أبراهم. دور كبير جدا، دور كبير. ليش؟ لأنه زي ما قلت لك تضخيم الخبر صار كثير من الناس بده يحافظ على عرضه، فهي نقطة مهمة جدا في حياة القرويين والفلاحين، والتخويف في ذبح الأطفال وهاي، فكانوا يضطروا يهربوا، وهذا اللي جعل كثير من أهل الكساير إنهم يغادروا.
طيب سمعت عن مجازر أخرى من غير مجزرة دير ياسين؟
قبية أعتقد سمعنا، لكن قلت لك إحنا بالنسبة للخبر قريتنا من القرى الصغيرة، لا بيجيها لا مجلات ولا جرائد ولا لا يمكن راديو واحد كان في كل القرى.
لكن شو الطريقة اللي كنتوا يعني تتبعوا فيها أخبار؟
كان يجي ناس يمروا ناس
طيب عمي بدي أسألك عن التأثير المعنوي الذي خلفه استشهاد القائد الكبير عبد القادر الحسيني عام في شهر 4/1948، هل كان له تأثير استشهاده؟
كان مناضل وشريف ونقي جدا ومثقف ومتعلم، شيء طبيعي، كان له دور كبير في تأثير المعركة.
يعني الناس تأثروا على بناء على هذا اللي صار عم
بناء على هالشيء هذا طبيعي، لأنه بتعرف احنا في قيادتنا كنا بحاجة إلى ناس معلمة ومثقفة وتقود العمل، وكانت قلة. عبد القادر كان واحد من المتعلمين الريف في القاهرة، وكان له مواقف كثيرة في الجامعة بالقاهرة، واصطدامه مع كثير من الدكاترة اللي كانوا مؤيدين لبريطانيا ومؤيدين لشوس، وإجا دغري استلم قيادة العمل المسلح وقاتل طبيعي.
طيب حجي بدنا نرجع لليوم المشهود، انتوا غادرتوا القريه كاطفال كنساء، جدك حسن اصر على البقاء، امامك شو كان دورهم؟ شو كان
طلب منهم يتركوا القريه، لانه قال احنا مش قدره الجيش الاسرائيلي المزود، رفضوا اخوته ورفضوا اعمامه الخروج. في الليل اخر الليل اجا عمي خبره، قال له جيش الانقاذ ولا واحد في القريه كلها. دغري جدي لقط انه هناك خيانه، انه بتطردونا وبدكم تسلموا الهي وتطلعوا، فاخذوا وضع قتالي في القريه
كلياتهم.
اليهود اجوا مثل القطعان على القريه، وفي ظن انه ما في حدا، اني متفقين مع هذا الضابط ومع هذا المجموعات الخاينة، يعني انه تعوا فوتوا وما في تسويها. عندما وصلوا الى القرية اصطدموا اصطدموا بامامي واجدادي واخذين وضع، يعني وضع كان ما كان متوقعين يصير. قتل منهم كثير
من اليهود.
فشو من اليهود تراجعوا، وبعد ساعه عادوا معهم دبابات ومدفعين. سقطت الكسائر عن ذكره ابيها ردم، ولم ينجو الا عم الي من المعركه، هو اللي خبرنا شو اللي صار. مات جد المختار وأخو فارس، ومات أولاد 5-6 من أولاد عمي كلياتهم في لحظات. وصدقني هذا اليوم يعني أنا بسميه الفجر المدمر، لأن أنا وتوصل الخبر لشفا عمر شفت أمي وكيف كان حالة أبوي، أبوي طلب منه يخدنا عشفا عمر، وكيف جنون صار، وكيف ثاني يوم وقعت معركة إذا بسمع فيها الهوشي كساير مع جيش الجيش الإسرائيلي، وكانت 24 ساعة قتال، وكان السبب إنه أقاربي اللي كانوا في شفا عمر نزلوا في اشتباكات، وتدخل كان شكيب في المعركة، وتدخل جيش الإنقاذ في المعركة مع الشباب. وبعدني لليوم إذا واحد بقول بدي أتنازل عن حب تطرق بصيبني نوع من الجنون بالفعل. صحيح بفتخر انه احنا دفننا شهداء. لكن يعني انا بتألم وتكون برام الله وبسمع كلب زي عباس بيحكي كلام عن المفاوضات وعن التنازل وعن الارض وبعمل جواسيس ببعث بالاربعمائة خمسمائة دركة يتدربوا في الأردن تحت الضباط الإسرائيليين والضباط البريطانيين. بقول وين النخوة؟ وين النقاوة؟ وين الشرفة؟
طيب حجي بالله مرة ثانية، جدك الله يرحمه حسن، جدك فارس استشهدوا كمان، مين يستشهد؟
أولادهم، في محمد من أولادهم،
محمد ابن حسن،
محمد بيكون ابن فارس،
ابن فارس،
وفي سعيد كمان ابن فارس،
سعيد اللي كان معتقل،
لا غيره،
نعم هذا سعيد من...
وفي يوسف، يعني في حدود ستة من أعمامي استشهدوا مع المختار وأخوه.
طيب ياريت نذكرهم كلهم حجي إذا مرة ثانية بالاسم، يعني هذول شهداء يعني لازم نذكرهم.
المختار،
المختار حسن،
وفارس سعيد حمدان،
نعم
هذا اخوه بيكون، نعم. وفي محمد،
محمد ايش؟
محمد حمدان،
محمد حسن ولا محمد،
محمد فارس. سعيد، محمد فارس حمدان، نعم. وفي يوسف،
يوسف ايش؟
يوسف كمان فارس حمدان، وفي حميد اللي هو حميد ابن المختار، وفي احمد ابن المختار، هذول من اللي استشهدوا كلهم خلال ساعه واحده. بعرف
هل دفنتوهم عمي ولا لم تستطيعوا دفنهم؟
لم نستطع دفنهم لانه اليهود هدمت القريه عليهم واحنا خارج القريه واليهود قعدوا في القريه ما قدرنا نرجع، ولان القريه بتروح عليها يعني بيروح اقارب لنا بيجيبوا فيديو شريط عنها محاصرة بتلاقيش حجر على حجر في القرية.
طيب عمي ثاني يوم صارت معركة هوشك سايد،
باندفاع من أهلنا بشفاء.
أهلكم شو المقصود في أهلكم عمي؟
ردة فعل
أبناء القرية؟
أبناء
القرية ولا أبناء حمدان بالذات؟
يعني ما ضمن حمدان لأنه قتل كل من بيت حمدان واشتبكوا مع اليهود يعني راحوا بعراء هيك. اليهود طبعا قريبين من شفاعمير واخدين احتياطات وشغلات، فالناس صابها نوع من الجنون، ولا جيش الانقاذ كان متواجد في المنطقة هناك. الان بيقيموا يوم الارض قاموا كذا مرة، جابتها الجزيرة في هوشي والكسائر تيمنا بمعارك هوشي والكسائر.
طيب عمي حسب ما حضرتك تحدثت في الهجوم الاول جدك واخوه واولاده اوقعوا خسائر،
قال لانه هذلك جايين في بالهن انه خالي القري فيهاش مسلحين.
رجوا طبعا من الجهه الغربيه للقريه
من جهه الكفرته الطريق.
طيب كان في جرحى من بين من بينهم؟ عمك اللي فلت كان جريح ولا كان
لا عادي؟ فلت كان قدر يفلت.
شو اسمه عمك؟ عمك اللي
احمد اللي اجى
احمد
واللي خبرنا كيف الجيش اللي انقال هرب من البلده وكيف الخيانه وكيف رفض جدي وجدي الثاني ان يطلع.
طبعا بتتذكر التاريخ اللي انتم خرجتوا فيه من القريه؟
بالضبط والله لا.
طب بشهر أربعة بشهر خمسة
بالضبط مش عارف، يعني أنا ما سألتش وما اهتميتش في أي يوم حتى، يمكن أمي والدي والدتي أعمامي بيعرفوا بالساعة بيعرفوا.
عمي كان دافعك الأساسي للخروج هو طلب
الأطفال،
الشعور بالخيانة من جيش الإنقاذ؟
طبيعي.
والهجوم فيما بعد؟ عمي تتذكر شو كنت لابس لما طلعت من القرية؟
كنت لابس لباس عادي يعني شباب، شورت وقميص.
طيب خروجكو عمي كان جماعة؟
نسوان والاختيارية
طيب ضل حدا من كبار السن أو الطاعين في السن أو
في القرية؟ لا، الجدي
مقاتل. عمي انتو رحتوا على أقرب منطقة اللي هي
شفا عمر
5 كيلو تقريبا.
5 كيلو.
طولتوا في هذا المكان عمر؟
لا، في أسبوع وقصفت شفا عمر.
كنت موجود لما قصفت؟
آه، كنت أسمع قصف المدفعية والمعارك والهي، واضطرينا ننتقل لبلد اسمها شعب.
طب هل وانتوا في شفا عمر قتل حدا منكم او استشهد حدا منكم؟ طيب هل عمي رجعتوا على القرية وانتوا في شفا عمر؟
لا، أعوذ بالله، كان اليهود ضلوا هناك،
يعني استقروا اليهود فيها. طب قبل ما تطلعوا عمي، هل اغلقتوا بيوتكم خلفكم ولا خليتوها مفتوحة
بالكساير؟ اكيد كل واحد سكر بيته.
في احتفظت بمفتاح بيتك او في ناس احتفظوا بمفتاح بيتهم؟
كثير من اهلي في مقام برج الشمال.
طيب عمي، كان عندكم ظن انه الهجره لمده قصيره من الزمن؟
طبعا، احنا كنا فاكرين معركه ونرجع،
يعني هذا الاعتقاد.
هيك كان.
طيب وانت مغادر القريه ورغم انه عمرك يعني 12 سنه اقل شويه اكثر شويه، هل عمي يعني مشهد القرية ما زال حاضر في ذهنك؟
والله وجوه،
انت مغادر،
وجوه أهلي ووالدي وأمي والأطفال وهني طالعين، هذا الحزن كله قد عكس علي أنا، يعني هاي الناس خايفة متألمة، في منها يبكي، فطبيعي تأثرت أنا في هالأجواء هاي وبعدها في الذاكرة مخزنة.
كيف كان مشهد القرية عم وانتوا تتركوها فاضية؟
كانت مشهد كتير مؤلم. تخيل انك تقلع انت من بيتك.
طيب اخذتوا معكم اشياء حجي؟
ابدا، يعني كانت الفكرة انه هي معركة مع اليهود نطردين ونرجع.
طيب دوابكم ما اخذتوها؟ حيواناتكم؟
ابدا، كل شيء، كل يعني الدواب اللي عند ابوي كلها ضلت هنا.
راحت
كلها.
طب المواشي يا حاج؟
كله طلعوا الشباب، طلعنا كلنا عبنا انه نروح على شفا عمر الليلي، في غازي واسرائيلي للقريه، جيش الانقاذ بده يتصدى له ويطرده وبعدين نرجع على قريتنا. هاي كان الكلام.
طب دواء عمي، طعام، فراش، عفش؟
ما اخذنا
ولا شيء.
رحنا عند اهل شفا عمر، استقبلونا ونيمونا ببيوتهم.
وكيف كان الطقس عمو بالين؟
كان صيف.
حرب؟
كان حرب.
والخروج كان مشي على الأقدام ولا كان في وسائل نقل؟
على الأقدام.
أبدا. طيب حجي، وانتوا طالعين ما صادفكم أي حوادث للجيش الإسرائيلي؟
لا، اليهود بعد من جهة حيفا، يعني آخر نقطة وصلوا لها الكساير بعد الجليل فاضي قدامهم.
طب عمي مين طلع لما طلعت انت؟ طلع والد انت ووالدك
وامي وخواتي.
انت والوالد
والوالدة.
مين خواتك يا حاج؟
خواتي واحدة اسمها عائشة ونعمة.
اكبر منك ولا اصغر؟
عائشة اكبر مني، نعمة اصغر مني.
نعم. عايشات اليوم؟
تنتين بعد النعشات في بعلبك.
طيب ما عندك اخوان عمي؟
عندي اخوي بس اصغر منه.
كانوا والدانين ولا
لا؟ كانوا في، كان حسين رضيع وطلع، والتاني الدكتور هذا اللي بالمانيا ولد في لبنان سنة 52.
طيب عمي الان حضرتك كم ولد عندك؟
عندي 10 اولاد.
ما شاء الله. طب تقدر تقدم لنا اسمائهم
بالتسلسل؟
نعم.
هشام.
كم عمره هشام عمي؟
هشام من مواليد 65، يعني
شو دارس هشام؟
دارس شو؟ إدارة أعمال.
شو بيشتغل الآن؟
في التجارة، عامل تجارة بيشتغل فيها.
طيب وكم ولد عنده الله يخليك؟
عنده 3 أولاد.
بنات عنده؟
عنده بنت وولدين.
طيب بعد هشام عم؟
بعد هشام بيجي رويدة، هي خريجة كيمياء في الجامعة.
مولد أي سنة هذه؟
بعد بسنة.
كيمياء.
بعدين رجاء.
طب متزوجة رويدة؟
لا
رجاء.
رجاء هاي مهندسة كمبيوتر. بعدين فداء هاي خريجة رياضيات حديث جامعة يعني. بعدين بيجي أمل هاي خريجة تجارة من الجامعة العربية. بعدين بيجي مها هاي علوم سياحية. بعدين بيجي محمد هذا ميكانيك وكهرباء
مهندس بيشتغل عمي هون.
بعدين بيجي حسين هذا خريج من جامعتين خريج إدارة أعمال وشريعة من كلية الإفتاء. كم واحد صار إذا شوف نسيت ولا لا؟
ثمانية.
ثمانية بعد في اثنين حسين
الولاد ما تذكرونش.
ليلى حطيت ليلى.
هاي ليلى يا سيدي.
ليلى هاي خريجة محاسبة اللي مستلم المحاسبة في التلفزيون.
نعم.
ليلى أمل سجلناها
وأمل وما
فاطمة. فاطمة هاي خريجة فلسفة من الجامعة أظن.
قديش أحفادك منهم يا حجي؟ حسب معلوماتي
هشام عنده ثلاث.
ايه
وأمل عندها واحد ومها عندها واحد وفاطمة عندها ثلاث.
محمد
عنده واحد
ما شاء الله. يعني ما شاء الله تسعة هيك عندك أحفاد. مو كل شوية بدنا نكثرهم.
ما هي على الطريق ما هي نظر الجداد بالزواج بدك أكثر من هيك كثر فيكم.
الحمد لله.
أنا عاطي بتعرف كم خريج جامعة؟
الحمد لله.
أنا عاطي 15 خريج. في لي ابن أخو استشهد أنا أخو درسته بتركيا مهندس من جامعة كانت للأمريكية هاي اللي بتركيا. وعندي أخوي هذا عنده بنتين دكاترة من ألمانيا الطب. هناك ما حدا بدخل طب إلا معدلات عالية في الجامعة.
أخوك الشهيد شو اسمه؟
أخوي حسين اسمه. وهشاء وأمين هذا الدكتور اللي في ألمانيا. يعني 15 خريج جامعة عطيت الفلسطينية.
الحمد لله.
من ثورة.
طيب حسين وين استشهد عمي؟
كان خريج دورة طرطوس ومرة صار في قصف على طرطوس إذا متذكر. زمان كان أبو غزالي أمر المعسكر هناك وصيبه بالآخر
الله يرحمه
جرحه بالآخر استشهد
الله يرحمه. طيب حجي احنا بعد ما 6 أيام أو 7 أيام في شفا عمر
ايه.
وين رحنا بعد هيك؟
على دغري على شعب.
دغري على بعيدة شعب كانت؟
أعتقد في حدود 10-15 كيلو.
نمشي على الأقدام ولا؟
نمشي ونرتاح ما كان في.
طب كيف كان ظروفكم أنتم ماشيين؟
كانت صعبة جدا لأنه الوالد مع أولاد صغار وأمي وإحنا. كان في أصغر مني أختي نعمة وأصغر مني أخوي حسين وإحنا. والمشكلة في قصف طيران وغارات إسرائيلية على هاي القرى والشف.
طب وين كنتوا تناموا يا حاج؟
بالليل كنا ننام ما نصل
تحت الشجر.
تحت الشجر وتحت الهي. طبعا ما في مؤونة ما في أي سبب من الأسباب.
طيب والشمس والحر حاج؟
كنا نتحمل.
طيب المي عمي والطعام كان متوفر ولا؟
لم يكن متوفر. يعني مرات يعني ما في أولا تشتري. وإن مررنا ببعض القرى الصغيرة هن كانوا يجوا يجيبونا الأكل. يعني كانوا يستقبلونا بالفعل الأهالي استقبال كتير ممتاز.
نعم.
وكانوا يقدمونا الأكل اللي موجود عندنا. ومرات نأخذ معنا بأبريق مي وشغلات. ظروف صعبة جدا جدا ما بتحملها.
يعني كان يصير في حالات عطش وجوع
بشكل غريب ومعنى وخوف يعني بوقت يكون في قتال وفي.
طيب عمي وصلت شعب
وصار في معارك بشام.
وانتم موجودين؟
واحنا موجودين في شام، اضطرينا ننتقل، واعتقد احنا رحنا في رحلة طويلة الى الرامي في فلسطين. وهاي الرامي قعدنا بين الزيتون تحت الزيتون، وكان كتير مهاجرين، وصاروا اهالي المنطقة الرامي كلياتهم يجيبونا الزيت ويجيبونا اكل وخبز. وهاي ومن الرامي انتقلنا الى
طولتوا في الرامي عم؟
لا مش كتير، لانه ظروف الرامي فيش بيوت، فيش شو اسمه وفيات، فاضطرينا نيجي على لبنان.
طيب عمي، في قرية شعب انتو حضرتوا القتال اللي صار على شعب؟
كان في قصف، احنا كنا نترك القرية لنصير فيها قصف عليها.
طولتوا فيها شعب انتو؟
لا مش كتير،
10 أيام.
في حدود 10-15 يوم.
بعدين رحتوا على الرامي
تحت الشجر؟ بعدين على الرامي تحت الشجر.
بعد هيك عمي رحتوا على لبنان؟
قطعنا الى لبنان،
جينا برضو مشينا على الأقدام.
جينا على بنت جبيل، وصلنا بنت جبيل. في بنت جبيل سكننا في عرش، هاي عبارة عن سوق بيستعملوه لبيع في يوم من الأيام الأسبوع،
سوق الأسبوع.
سوق الأسبوع، فتحت العرش كنا أنا. والأمور صعبة، إجوا أخذونا نقلونا لعنجر. عنجر هاي بلد حدودية، وهي عنجر بلد يعني إلى وقف إسلامي، وإجوا الأرمن أخذوه وبنوا لنا إياها. وانت راعى سوريا بلد
معروف
على الحدود، عشنا للـ56.
طب في عنجر ليش سكنتوا يا حاج؟
في هناك كانوا بانيين للأرمن غرف، الغرفة 3x4، وما في إلا غرفة وحمام برا، وما في شبابيك ولا أبواب، لا للحمام ولا للغرف. يعني تخيل أنت 7، أنا بروح بزورها دائما لهاي عنجر، بس لوقف قدام البيت اللي كنا فيه 7، كيف كنا ننام؟ لا يمكن يعني أنت تصدق إنه في 7 بني آدمين بفوق بناموا بغرفة 4x3، وحمام خارجي، وعنجر هاي يا سيدي بينزل التلج فيها 2 متر، وفيش تدفئة، وفي شبابيك وبواب ما فيش. أهلنا يطلعوا على الجبل يجيبوا الشجر، يقطعوا الشجر من جبال عنجر، وين المصنع وانت رايح سوريا؟ بهالجبال هاي الإبالة، يجيبوا الشجر أخضر ويولعوا ليدفونا. لا في فراش زي الناس، وننام على حصر، وهي الحصر تعلم في أجدادنا، وما في أكل زي الناس. يولعون الشجرة خضرة كتير منها، يروح ما يموت يختنق من الجسم. وكانت ظروف صعبة، وتخيل حتى الحذاء، كنا احنا كأطفال نلبس حذاء باتا، هذا القماش اللي بيلعبوا فيه الكورة ونروح فيه على المدارس. كانت ظروفنا صعبة جدا جدا في عنجر.
طب عمي انتو في بيتنا جبيل لما كنتوا في القرش، كم الفترة الزمنية اللي هناك؟
شيء أسبوع مش عارف.
فقط أسبوع. طب مين اللي إجا يعني أخذ قرار في تحميلكم العنجر؟
يبدو يعني بدأت تتشكل نواة لبنانيين على أساس هاي الناس خدوها لإشي راعة بعلبك ويفل، وإشي راح على الباص، وإشي راح على عنجر.
ظليتوا في عنجر عمي لـ56؟ وأنتوا في نفس هذه الظروف؟
في نفس هاي الظروف القاسية.
طيب وكلت الغوث عمي أو صليب الأرض؟
بالآخر إجت وكالة الغرفة، هي صارت تجيب لنا أكل.
إمتى إجت؟ بأي سنة لكم؟
أعتقد في الـ50s يمكن وكالة الغرفة تشكلت. صاروا يجيبوا لنا أكل للمطاعم، المدارس، وأكل للأهل يعني.
مواد ناشفة ولا كانوا يعطوكوا أكل طبيخ؟
لا، كانوا يعطوا مواد ناشفة للبيوت، وبالطبيخ يطبخوا في المطعم. لا ناس فقراء ولا الطلاب المدارس يروحوا يأكلوا فيها.
وحليب وزيت سمك؟
حليب وزيت سمك. واللي أكتر من هيك بتذكر، علشان قال ما فيش نظافة، يجيبوا نوع من الأدوية زي DDT، بيضة كبها بظهر الواحد وشعره بيض وظهره بيض، قال من خوف القمل ومن خوف الحشرات. يعني شغلة فيها من الإهانة وفيها من الظلم، شيء عجيب.
طب عمي شو قدموك وكالة الغوث غير موضوع الأكل؟
المدرسة بس. طيب. تعليم.
يعني فراش مثلا حرامات
لا
بوكاج ملابس
كانوا يجيبوا لنا ملابس مضحكة جدا. يجيبوا بلات تلاقي واحد في الصيف أنا كاتب مقال عن ناجي العلي والكاريكاتير عن هاي يوم البوكاج، تلاقي واحد في الصيف لابس كبوت عسكري من هذول اللي كله صوف الأصفر في عز الصيف، أو واحد لابس كندرة بيضة وواحدة حمرة طلعت له بالقبجة، أو لابس جرافي بعرفش عقد واحد شو اسمه، أو بنطلون واسع، يعني شغلة مضحكة جدا. كانت الشغلة مضحكة وما زالت حتى اليوم مضحكة.
طيب عم بعد إنك بدنا نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله.